حديث عن سلمة ابن سلامة عن سلمة ابن سلامة بن وقش وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسير فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له ويحك وما آية ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى تراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا أي من أصغرهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس به أي ليس هو والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال عنه الشيخ مقبل غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه وجميع المسلمين هذا حديث حسن الحديث عن سلمة ابن سلامة، وأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، وهو من دلائل النبوة. وفيه أن اليهود يؤمنون بالبعث بعد الموت بالجنة والنار، ولكن لا ينفعهم هذا حتى يؤمنوا بدين الإسلام وبالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن مجموع فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 صفحة 390 لا نزال في قسم الذبائح. هذا السائل يقول: ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى؟ هل يحل أكلها أم لا؟ وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح الإسلام، إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه. أجابة اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه، فهذا الحيوان يصير ميتا إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه. وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف، وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل أكله، فإن تركت عمدا لم يحل أكل على الصحيح عند العلماء. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والمضروبة في رأسها بطلقة خاصة تفقدها الوعي موقوذة. فتعمل فيها الذكاء إذا تمت وهي حية. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وبالله التوفيق. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الآية من سورة الأنعام الآية 18 بعد 200. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أيضا الأنعام الآية 21 بعد 100 والأولى 18 بعد 100. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن أكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم في عصرنا هذا حرام لأنهم تغيروا عما كانوا عليه في القديم؟ فأجابت اللجنة الدائمة قائلين: ذبائح أهل الكتاب من اليهود النصارى يجوز أكلها إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام. اليوم قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وإن ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها، وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها. وبالله التوفيق. معنى هذا أنه كما تحرم ذبيحة المسلم إذا تعمد عدم ذكر اسم الله، فإذا ذبحها الكتاب وتعمد عدم ذكر اسم الله تحرم من باب أولى. وهكذا إذا حرمت الموقوذة أي المضروبة التي يضربها المسلم، فإذا ضربها الكتاب فمن باب أولى. وبالله التوفيق. ومن دورة أسباب الرزق وقفنا على السبب 40 وهو الاسترجاع عند المصيبة من موت أو ضالة أو سرقة إلى غير ذلك. السبب 40 الاسترجاع عند المصيبة من موت أو ضالة أو سرقة إلى غير ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها الآن اكتب بالأحمر موضع الشاهد إلا أخلف الله له خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها أخرجه مسلم ورقم 918 918 ومن أسباب حرمان الرزق لا نزال في السبب الخامس، أن كان في الدنيا همة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. الآن الثوب الأحمر موضع الشاهد، ومن تشعبت به الهموم، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه في المجلد الرابع صفحة 166. المجلد الرابع صفحة 166 طبعة المعارف. طبعة المعارف. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه. وقال في صحيح الترغيب، وقال في صحيح الترغيب رقم 3131 حسن لغيره. حسن لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان في الآخرة همه، من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. والآن اكتب بالأحمر موضع الشاهد: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي والبزار وابن حبان والطبراني وابن عدي، أخرجه الترمذي والبزار وابن حبان والطبراني وابن عدي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 949 949 والمنذري والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل محمد من المغرب يقول: إني أحبكم في الله، ونقول أحبك الله الذي أحببتنا له. يقول: نحرم من الحضور إلى المساجد يوم الجمعة مبكرين بسبب بدعة قراءة القرآن جماعة منذ الأذان الأول للجمعة إلى دخول الخطيب، فبما تنصحون؟ ننصحك أن تبكر، فهو أفضل، ولا تقرأ معهم قراءة جماعية، اقرأ لنفسك وصل على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقرأ سورة الكهف وما تيسر من القرآن، وعليك بالدعاء والتضرع إلى الله، ولا تشاركهم في مخالفاتهم، وبالله التوفيق. وهذا السائل المرساوي من الجزائر يقول: الشيخ مقبل رحمه الله في فتواه يقول بجواز إرضاع الأم لطفلها أمام النساء، يقول فهل هذا صحيح؟ وهل هذا يعني جواز إبداء المرأة ثدييها أمام النساء؟ ونقول لا حرج إن شاء الله، إلا إذا كانت تخشى العين أن تصاب بالعين فتعطي بعض الشيء. والعين حق كما جاء في الحديث. سؤال أم أيمن من ليبيا، إن شاء الله سيأتي الجواب عليه في وقت آخر بإذن الله. وهذا السائل أبو الفداء من المغرب يقول: عندي صديق سلفي ألف كتابا في الحزبية، فنصحته بعدم التأليف حتى تكون له تزكيات من العلماء، وجادلني فقلت له نسأل أهل العلم، والجواب أنا ما أدري ماذا قال في هذا الكتاب، فلو أنه يبعث بنسخة منه حتى أنظر ماذا قال فيه. وبالله التوفيق. هذه السائلة أم عبد الرحمن من ليبيا، سؤالها سيرد عليه إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله. وهذا السائل رابح المالكي من الجزائر يقول: ما هي الكتب المعتمدة في فقه الإمام مالك رحمه الله؟ والجواب: كتابه الموطأ من أحسن الكتب. كتاب الإمام مالك الموطأ كتاب عظيم وكتاب طيب جدا، يروي الأحاديث بالأسانيد، وفيه تقارير فقهية، فهو كتاب طيب. ومع ذلك أنت تحتاج إلى أكثر من كتاب، مثل نيل الأوطار للشوكاني، وسبل السلام للصنعاني، وتيسير العلام للبسام، والشرح الممتع لابن عثيمين رحم الله الجميع. وبالله التوفيق. اذكر كتابا كبيرا في الفقه للإمام النووي عندك، كتاب كبير في الفقه للنووي عندك يا محمد، أيوة أنت يا علي، أنت يا مجاب المجموع، أيوة المجموع في شرح المهذب للشيرازي، عندك يا هلال. وهل أكمله أم لا؟ هل أكمل الإمام النووي شرح المهذب للشيرازي المعروف بالمجموع؟ أي ما أكمله، صح ما أكمله، لكن خير كثير الذي فعله، وأكمله غيره. من أكمله؟ السبكي. ومن أيضا؟ والمطيعي. ومن أيضا؟ السبكي أخذ ما تيسر، والمطيعي أخذ ما تيسر، وجاء غيرهما من المعاصرين فأكملوه. مجموعة من الدكاترة ومن غيرهم أكملوا. ويقع في كم مجلد عندك يا مجاب؟ طبعة طيبة مشكولة طبية. في 28 مجلدا يقع في 28 مجلدا كتاب طيب. وكتاب المهذب للشيرازي عندك يا محمد بن نصر يعتبر في أي مذهب أنت يا وديع شريف؟ في الفقه الشافعي. هذا الكتاب يعتبر في الفقه الشافعي، لكن النووي ينقل أقوال الأئمة الآخرين ويرجح ما يراه صوابا موافقا للدليل. عندك يا أحمد أذكر كتابا كبيرا في الفقه الحنبلي، المغني، في كم مجلد؟ في 14 مجلدا، والخامس عشر فهارس لتحقيق التركي. المغني لمن هو؟ أي لابن قدامة. له 3 كتب في الفقه الحنبلي، كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطول. عندك يا عبد الرحمن أنت يا مجاب؟ أيوة، 3 كتب في الفقه الحنبلي، كتاب مختصر جعله للمبتدئين واسمه العمدة في الفقه وإلا في الحديث. لا، في الفقه العمدة عمدتان، عمدة في الحديث وعمدة في الفقه، وكل واحدة لواحد، وكلاهما يقال له ابن قدامة لكن تختلف الأسماء. فهذه العمدة هي التي في الفقه، والكتاب المتوسط جعله للمتوسطين ويقع في 4 مجلدات، وهو الكافي، الأول العمدة والثاني الكافي. والكتاب الثالث مطول، وهو للكبار من العلماء وكبار طلاب العلم، واسمه يا هلال المغني. ما شاء الله. المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي. المغني يشرح متن الخرقي مثل المجموع يشرح متن الشيرازي، هذا شرح لمتن وهذا شرح لمتن، متون فقهية. ومن كتب الحنفية في الفقه عندك يا محمد؟ أنت يا فاضل من كتب الحنفية في الفقه الكتب المتوسعة. المبسوط للسرخسي، المبسوط للسرخسي، ومن كتب المالكية في الفقه عندك يا عبد الرحمن الكبيرة تفضل. التمهيد والاستذكار والمدونة، التمهيد لابن عبد البر والاستذكار أيضا له، والمدونة ما هي له؟ المدونة الكبرى. ومن الكتب في الفقه الظاهري عندك يا محمد في الفقه الظاهري أي المحلى لابن حزم، شرح موطأ مالك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 4 مجلدات. لم يقم الشيخ بشرحه، وإنما بعض المعاصرين نقل شرح الشيخ للأحاديث في كتب أخرى، مثلا ينظر إلى شرحه في رياض الصالحين، فإن كان هذا الحديث الذي في الموطأ قد شرحه الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين نقل الشرح إلى الموطأ، وهكذا بقية كتب الشيخ المتعلقة بشرح الأحاديث. فكونوا كتابا من 4 مجلدات وقالوا شرح ابن عثيمين لموطأ مالك، لكن هو في الحقيقة من تجميعهم لا من شرحه على الكتاب، ولكن لا بأس إن شاء الله إذا نبهوا على هذا. يبقى عليهم الأحاديث التي ما في له شرح، ما له شرح عليها، هل نقلوا شرحا لغيره حتى تستكمل الفائدة ويصبح الكتاب لأكثر من شارح. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. حديث عن سلمة ابن سلامة، عن سلمة ابن سلامة بن وقش وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسير فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له ويحك وما آية ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى تراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا أي من أصغرهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس به أي ليس هو والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال عنه الشيخ مقبل غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه وجميع المسلمين هذا حديث حسن الحديث عن سلمة ابن سلامة، وأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، وهو من دلائل النبوة. وفيه أن اليهود يؤمنون بالبعث بعد الموت بالجنة والنار، ولكن لا ينفعهم هذا حتى يؤمنوا بدين الإسلام وبالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن مجموع فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 صفحة 390 لا نزال في قسم الذبائح. هذا السائل يقول: ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى؟ هل يحل أكلها أم لا؟ وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح الإسلام، إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه. أجابت اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء قائلين: إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه، فهذا الحيوان يصير ميتا إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه. وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف، وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل أكله، فإن تركت عمدا لم يحل أكله على الصحيح عند العلماء. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. والمضروبة في رأسها بطلقة خاصة تفقدها الوعي موقوذة. فتعمل فيها الذكاء إذا تمت وهي حية. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وبالله التوفيق. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الآية من سورة الأنعام الآية 18 بعد 200: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أيضا الأنعام الآية 21 بعد 100 والأولى 18 بعد 100. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن أكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم في عصرنا هذا حرام لأنهم تغيروا عما كانوا عليه في القديم؟ فأجابت اللجنة الدائمة قائلين: ذبائح أهل الكتاب من اليهود النصارى يجوز أكلها إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام. اليوم قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وإن ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها. وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها. وبالله التوفيق. معنى هذا أنه كما تحرم ذبيحة المسلم إذا تعمد عدم ذكر اسم الله، فإذا ذبحها الكتاب وتعمد عدم ذكر اسم الله تحرم من باب أولى. وهكذا إذا حرمت الموقوذة أي المضروبة التي يضربها المسلم، فإذا ضربها الكتاب فمن باب أولى. وبالله التوفيق. ومن دورة أسباب الرزق وقفنا على السبب 40 وهو الاسترجاع عند المصيبة من موت أو ضالة أو سرقة إلى غير ذلك. السبب 40 الاسترجاع عند المصيبة من موت أو ضالة أو سرقة إلى غير ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي وأحلف لي خيرا منها. الآن اكتب بالأحمر موضع الشاهد: إلا أخلف الله له خيرا منها. إلا أخلف الله له خيرا منها. أخرجه مسلم ورقم 918 918 ومن أسباب حرمان الرزق لا نزال في السبب الخامس، أن كان في الدنيا همه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه. الآن الثوب الأحمر موضع الشاهد، ومن تشعبت به الهموم، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه في المجلد الرابع صفحة 166، المجلد الرابع صفحة 166، طبعة المعارف، طبعة المعارف. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه. وقال في صحيح الترغيب، وقال في صحيح الترغيب رقم 3131: حسن لغيره. حسن لغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان في الآخرة همه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. والآن اكتب بالأحمر موضع الشاهد: ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي والبزار وابن حبان والطبراني وابن عدي، أخرجه الترمذي والبزار وابن حبان والطبراني وابن عدي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 949 949 والمنذرين والآن إلى الإجابة على الأسئلة. هذا السائل محمد من المغرب يقول: إني أحبكم في الله. ونقول: أحبك الله الذي أحببتنا له. يقول: نحرم من الحضور إلى المساجد يوم الجمعة مبكرين بسبب بدعة قراءة القرآن جماعة منذ الأذان الأول للجمعة إلى دخول الخطيب، فبما تنصحون؟ ننصحك أن تبكر فهو أفضل، ولا تقرأ معهم قراءة جماعية، اقرأ لنفسك وصل على الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وقرأ سورة الكهف وما تيسر من القرآن، وعليك بالدعاء والتضرع إلى الله، ولا تشاركهم في مخالفاتهم، وبالله التوفيق. وهذا السائل المرساوي من الجزائر يقول: الشيخ مقبل رحمه الله في فتواه يقول بجواز إرضاع الأم لطفلها أمام النساء، يقول فهل هذا صحيح؟ وهل هذا يعني جواز إبداء المرأة ثدييها أمام النساء؟ ونقول لا حرج إن شاء الله، إلا إذا كانت تخشى العين أن تصاب بالعين فتعطي بعض الشيء. والعين حق كما جاء في الحديث. سؤال أم أيمن من ليبيا، إن شاء الله سيأتي الجواب عليه في وقت آخر بإذن الله. وهذا السائل أبو الفداء من المغرب يقول: عندي صديق سلفي ألف كتابا في الحزبية، فنصحته بعدم التأليف حتى تكون له تزكيات من العلماء، وجادلني فقلت له نسأل أهل العلم، والجواب أنا ما أدري ماذا قال في هذا الكتاب، فلو أنه يبعث بنسخة منه حتى أنظر ماذا قال فيه. وبالله التوفيق. هذه السائلة أم عبد الرحمن من ليبيا، سؤالها سيرد عليه إن شاء الله في وقت آخر بإذن الله. وهذا السائل رابح المالكي من الجزائر يقول: ما هي الكتب المعتمدة في فقه الإمام مالك رحمه الله؟ والجواب: كتابه الموطأ من أحسن الكتب. كتاب الإمام مالك الموطأ كتاب عظيم وكتاب طيب جدا، يروي الأحاديث بالأسانيد، وفيه تقارير فقهية، فهو كتاب طيب. ومع ذلك أنت تحتاج إلى أكثر من كتاب، مثل نيل الأوطار للشوكاني، وسبل السلام للصنعاني، وتيسير العلام للبسام، والشرح الممتع لابن عثيمين رحم الله الجميع. وبالله التوفيق. اذكر كتابا كبيرا في الفقه للإمام النووي عندك، كتاب كبير في الفقه للنووي عندك يا محمد، وأنت يا علي، أنت يا مجاب، المجموع، أيوة المجموع في شرح المهذب للشيرازي، عندك يا هلال. وهل أكمله أم لا؟ هل أكمل الإمام النووي شرح المهذب للشيرازي المعروف بالمجموع؟ أي ما أكمله، صح ما أكمله، لكن خير كثير الذي فعله، وأكمله غيره. من أكمله؟ السبكي. ومن أيضا؟ والمطيعي. ومن أيضا؟ السبكي أخذ ما تيسر، والمطيعي أخذ ما تيسر، وجاء غيرهما من المعاصرين فأكملوه. مجموعة من الدكاترة ومن غيرهم أكملوا. ويقع في كم مجلد عندك يا مجاب؟ طبعة طيبة مشكولة طبية، في 28 مجلدا، يقع في 28 مجلدا، كتاب طيب. وكتاب المهذب للشيرازي عندك يا محمد بن نصر يعتبر في أي مذهب أنت يا وديع شريف؟ في الفقه الشافعي، هذا الكتاب يعتبر في الفقه الشافعي، لكن النووي ينقل أقوال الأئمة الآخرين ويرجح ما يراه صوابا موافقا للدليل. عندك يا أحمد أذكر كتابا كبيرا في الفقه الحنبلي، المغني، في كم مجلد؟ في 14 مجلدا، والخامس عشر فهارس لتحقيق التركي. المغني لمن هو؟ ايه لابن قدامة. له 3 كتب في الفقه الحنبلي، كتاب مختصر وكتاب متوسط وكتاب مطول، عندك يا عبد الرحمن؟ أنت يا مجاب؟ أيوة، 3 كتب في الفقه الحنبلي، كتاب مختصر جعله للمبتدئين، واسمه العمدة في الفقه وإلا في الحديث؟ لا، في الفقه. العمدة عمدتان، عمدة في الحديث وعمدة في الفقه، وكل واحدة لواحد، وكلاهما يقال له ابن قدامة لكن تختلف الأسماء. فهذه العمدة هي التي في الفقه، والكتاب المتوسط جعله للمتوسطين ويقع في 4 مجلدات، وهو الكافي، الأول العمدة والثاني الكافي. والكتاب الثالث مطول، وهو للكبار من العلماء وكبار طلاب العلم، واسمه يا هلال المغني. ما شاء الله. المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي. المغني يشرح متن الخرقي مثل المجموع يشرح متن الشيرازي، هذا شرح لمتن وهذا شرح لمتن، متون فقهية. ومن كتب الحنفية في الفقه عندك يا محمد؟ أنت يا فاضل من كتب الحنفية في الفقه، الكتب المتوسعة. المبسوط للسرخسي، المبسوط للسرخسي، ومن كتب المالكية في الفقه عندك يا عبد الرحمن الكبيرة، تفضل. التمهيد والاستذكار والمدونة، التمهيد لابن عبد البر والاستذكار أيضا له، والمدونة ما هي له؟ المدونة الكبرى. ومن الكتب في الفقه الظاهري عندك يا محمد، في الفقه الظاهري أيوة، المحلى لابن حزم، شرح موطأ مالك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 4 مجلدات. لم يقم الشيخ بشرحه، وإنما بعض المعاصرين نقل شرح الشيخ للأحاديث في كتب أخرى، مثلا ينظر إلى شرحه في رياض الصالحين، فإن كان هذا الحديث الذي في الموطأ قد شرحه الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين نقل الشرح إلى الموطأ، وهكذا بقية كتب الشيخ المتعلقة بشرح الأحاديث. فكونوا كتابا من 4 مجلدات وقالوا شرح ابن عثيمين لموطأ مالك، لكن هو في الحقيقة من تجميعهم لا من شرحه على الكتاب، ولكن لا بأس إن شاء الله إذا نبهوا على هذا. يبقى عليهم الأحاديث التي ما في له شرح، ما له شرح عليها، هل نقلوا شرحا لغيره حتى تستكمل الفائدة ويصبح الكتاب لأكثر من شارح. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.